بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا من إخوانكم في تسجيلات المؤمن الإسلامية على نشر الشريط الإسلامي المفيد أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان السفر وأخطاره للشيخ سعد الغنام. الآن مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا يخفى على الجميع طاقة الشباب المترتبة وقدراتهم الفائقة وطموحاتهم الكبيرة، لذلك موضوع الشباب موضوع جدير بالطرح والبحث والاستقصاء والتتبع، لأن سلامة الشباب وحل مشكلاتهم هي سلامة الأمة وخروجا من المآزق التي تتردى فيها وتشب فيها. وإن من الأمور التي يتعرض لها الشباب في هذه الإجازة الصيفية محاولة اختطافهم للسفر إلى البلاد الكافرة أو من يقرب منها في الفجور والميوعان. لذلك ترى في الصحف العربية دعوات مكشوفة إلى ليالي مخيفة بأجور زهيدة تروج للرذيلة، وأحسب بأن الجميع على دراية بالأخطار المحدقة التي يراد للشباب أن يتعرض لها. ونحن نتصدى لسلسلة عن الشباب ومشكلاته، فأرى بأنه من الواجب أن نفرد خطبة مستقلة عن السفر وأضراره على العقيدة وعلى الأخلاق. السفر في اللغة سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يجليها ويظهر معدنها. لذلك سمع عمر عن فاروق رجلا يثني على رجل ثناء عطرا، فسأل: هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال: لا. هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: فعل ما لا تزكيه، تزكيه على منطق سليم، على كلام جميل، على رؤية ظاهرة لشعائر معينة. لا، ليس هذا منهجا شرعيا في التزكية. فالذي يسافر مع الرجل يرى من أخلاقه ويرى من طباعه ما لا يراه الرجل الذي لا يسافر معه. فكثير من الناس تتجلى صفاتهم في الأسفار، تتفجر ما في نفوسهم من الطباع عندما يبعدون عن الرقيب المحسي المشاهد من أهله ومجتمعه. السفر ليس حراما، السفر منه ما يكون واجبا من واجبات الدين. قال عز وجل في وصف المؤمنين: السائحون الحامدون. ما معنى السياحة التي جعلها سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين؟ هل هي السياحة التي يروجها الإعلام العربي، هل هي السياحة بمعناها القذر الذي بدأ يعرف من أغلبها؟ السياحة في عرف هذه الأمة يجليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: سياحة أمة الجهاد. فالأمة لا تعرف إلا لونا واحدا من السياحة، الجهاد في سبيل الله. ساحوا في الأرض فنشروا الدين، ولم يسيحوا لينشروا الصور المشوهة عن بلاد التوحيد تحت أقدام العاهرات وفي الليالي الحمراء. خرج الأجداد من ذات البلد لنشر التوحيد، وخرج أحفادهم سفراء الوباء لنشر الصور الهزيلة عن بلد المسلمين وقبلة المسلمين، والله المستعان. يقول عليه الصلاة والسلام: سياحة أمة الجهاد. هذا السياحة، هذه السياحة التي يجب أن تتربى عليها الأمة. ساح عمر، ساح النبي قبلهم، ساح التابعون، ساح أئمة الدين والمجاهدون في ربوع الدنيا، حتى أن أحدهم خاض البحر الأطلسي ويقول: لو كنت أعلم بأن أحد خلف هذا المحيط لخذته لنشر الإسلام. بينما حلق أحفادهم فوق المحيط من أجل أغراض سخيفة وأهداف قدرة. وهذا في علم الأصول يسمى حكم أغلبي، وليس كلهم. منهم من عبر المحيط للدعوة، ومنهم من ذهب إلى عواصم العبر لنشر التوحيد، ولكن العبرة بالأغلب. اذهب إلى الصلاة المكتظة هذه الأيام بعشرات من الشباب لتقرأ في وجوههم علامات قدرة ودلائل قطعية على أسفار محرمة إلا من رحم الله. السفر من أجل طلب العلم سفر مبارك، سافر من أجله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل من أجل أن يحفظ ويتلقى حديثا واحدا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل ألف بعض أهل العلم من أمثال الخطيب البغدادي كتابه الرحلة في طلب الحديث، وبين بأن العلماء الجهابذة ما نالوا العلم إلا بعدما طوفوا الدنيا بحثا على المشايخ في الحديث والفقه واللغة وسائر فنون الشريعة. السفر من أجل طلب العلم، من أجل طلب الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشوا واسعوا في الأرض طلبا للقمة العيش الحلال. لذلك أهمس في آذان الإخوة المسلمين، لا أقول الأجانب، هم ليسوا ضيوفا، هم أهلنا، حلوا علينا كما يحل علينا صاحب الطائف وصاحب تبوك، هم حلوا علينا من الرقعة الإسلامية الكبيرة، من الرحم الإسلامي الذي يستوعبهم ويعالج مشكلاتهم. أقول لهم: احتسبوا سفركم هذا واجعلوه في الله وبالله، لا تكسروه بالغش، بالخديعة، بالكذب، اجعلوه رزقا حلالا لتعوشوا أبناءكم باللقمة الطيبة، ليكون لكم ذكرا بالدعاء والذكر الطيب بعد موتكم وفي حياتكم. وهناك أسفار مباحة، أسفار السفر من أجل الترويح سفر مباح في الإسلام، فالأصل في العاديات الإباحة. فلو سافر شخص مثلا إلى الجنوب، إلى أبها مثلا، أو إلى الشمال أو إلى غيره بقصد التنزه وقضاء وقته للاستجمام، فسفر هذا مباح. وعندما يقصد به عزل الأبناء والبنات عن شر السلوك فيكون سفرا تعبديا يؤجر عليه، لأنه قصد به تربيتهم عن الإسلام وعزلهم عن بيئات الشر. الذي يسافر تلك الأسفار المباحة أو الواجبة أو المستحبة من جهاد أو علم أو رزق أو تنزه، فعليه أن يتعلم بعض ما يشرع له في سفره، من ذلك تعلم أحكام السفر الفقهية من جمع أو قصر أو مسح أو فطر إن كان في رمضان. الواجب عليه أن يعلم ذلك، كيف يجمع، كيف يقصر، وهكذا يجب عليه، لأن السفر له أحكام خاصة في الفقه، ويجب عليه كذلك أن لا يسافر ممتلئا لتخويف النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فقد ثبت في الحديث أنه قال: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما ساف راكب بليل. قال العلماء: لماذا قال ما ساف راكب بليل وما أطلق؟ ما قال ما ساف راكب تركها مطلقة؟ قالوا: لأن السفر في الليل محل للخوف أكثر من النهار، وإلا لا يجوز للإنسان أن يسافر في الليل أو النهار منفردا إلا للضرورة أو الحاجة، ألا يجد أحد يؤانسه، ألا يجد أحد يشاطره ويحتسب الذهاب معه، لأن السفر منفردا تكثر دواعي الشر. كم من قتيل ذهب إلى بلاد كافرة فاختطفته أيدي المجرمة، أيدي المومسات، أيدي الزنات، أيدي المخدرات، لا أحد يعينه، لا أحد يذكره، تكثر عليه دواعي الغربة وآلام الفراق، فيكون نهبا سهلا لعوامل الشر. والأسوأ من السفر منفردا أن يختار رفقة سيئة محنكة ذا خبرة في أماكن الدعارة، فلا يجد عناء في البحث عن مواخير الزنا، تعال هذه أفضل، ترك أحسن، هذا أسوأ من السفر منفردا. وكثير من الناس، وأرجو ألا تجعلوا هذا مبالغة، كثير من الشباب يبحث عن من سبقه في موائد الفساد لكي يجعل الفساد متاحا له ويستفيد من إجازته فيما يظن الفائدة القصوى، بحيث لا يضيع عليه يوما واحدا في البحث عن بنت الهوى الفلانية. ونحن نتكلم عن واقع، ليس عن خيالات، عن واقع مر تعيشه الأمة، والله المستعان. كذلك يجب على من يسافر أن يبعد عن مواطن الشبهة ومواطن الإثارة. النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور، عندما كان في معتكفه زارته صفية بنت حيي زوجته رضي الله عنها، فعندما خرجت من عنده أراد أن يؤانسها في الطريق حتى يوصلها إلى حجرتها أو إلى بيتها، فرآه رجلين من الأنصار فتواريا عنه، فقال: على رسلكما، ما الذي جعلكما تتواريان؟ قال: أستغفر الله يا رسول الله، ما ظننا بك شيئا، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال لهما: إنها صفية بنت حيي، إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لهم بأنها زوجته، ليست امرأة أي امرأة. النبي يريد أن يقطع دابر الشبهة في قلوب الصحابة، ليضع منهجا في البعد عن مواطن الشبهات. شخص يسافر إلى عاصمة فلانية مشهورة بالفساد، ليس عنده علم، ليس من أجل علاج، ليس من أجل عمالة، ماذا تريد الناس يقولون؟ يريدون أن يبحث عن مخطوطات مفقودة وهو لا يحسن فك اللغة العربية، ماذا تريد الناس يقولون عنك مسكين؟ يجب على الإنسان يبعد نفسه عن مواطن الشبهات، حتى لو قدر له أن يسافر سفر مباح أو مأجور عليه، يجب عليه أن يبعد عن مواطن الشبهات ولا يضع نفسه في قفص الاتهام ليتعب من عناء المدافعة عن نفسه. هذا منهج شرعي يضعه من؟ يضعه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يسن للإنسان أن يتذكر أن للمسافر دعوة مستجابة حتى يرجع، حتى يرجع، ولكن هيهات لسفراء الوباء أن يتذكر الأدعية المستحبة، إذا كانوا أضاعوا الفرائض فكيف ينتظر منهم إحياء السنن؟ لكن أقوله لمن في فطره خير وهم كثير والحمد لله، لا تنسى أن تدعو في سفرك وأنت بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين بأن المسافر دعوة مستجابة، وإذا عليت موضعا مرتفعا فسبح، وإذا انخفضت فسبح. قال العلماء حتى لو كنت في طائرة فارتفعت في منخفض جوي أو انخفضت فكبر عندما تعلو وسبح عندما تهبط، لكي تكون في حصن حصين من ذكر الله سبحانه وتعالى وأنت محمول برعاية الله. أما الأسفار المحرمة التي حرمها عز وجل على الأمة، فمن أحبتها السفر للمقابر والمشاهد والقباب والأضرحة، كما يسافر دعاة الخرافة والمشركون المعاصرون في هذا الزمن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة، يعني لا يجوز السفر إلا لثلاثة من أجل العبادة: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمن سافر مثلا للمدينة من أجل قبر النبي فقد وقع في الشرك. السفر للمدينة ليس لقبره، إنما للصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالصلاة مقصودة والقبر تابع للصلاة. وهكذا منهم من يسافر لقبر العيدروس، ومنهم من يسافر لقبر الجيلاني والحسين والسيدة زينب، قبور موجودة في العالم الإسلامي يمارس عندها ما يمارس عند بيت الله العتيق، تشد الرحال إليها ويجعلون الطواف بها، كما تعظم الرافضة قباب الأئمة يجعل الطواف بها مثل الطواف ببيت الله العتيق. وهذا السفر ليس من حرم فقط، بل هو من أعظم المحرمات، هو شرك بالله عز وجل. ومن السفر كذلك السفر للمقابر من أجل طلب الدعاء منهم والإغاثة. ومن السفر المحرم السفر، وانتبه انتبه، السفر للبلاد الكافرة بلا حاجة ملحة ولا ضرورة قصوى. فيأتيك من الناس من يقول: يا أخي فيه حنا نروح نتفرج، اترك الناس ما عليك من الناس. هذا حكم معروف نقله العلماء: السفر للبلاد الكافرة. ما هو البلد الكافر؟ البلد الكافر من تحكمه حكومة كافرة حتى لو كان الشعب مسلما، حتى لو كان الشعب مسلما. وهذا معروف في أحكام الدول كما ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة وغيره. كثير من البلاد الغربية بل كلها بلاد كافرة، لأنه يحكمها أنظمة كافرة. علاوة على ذلك الشعوب في أغلبها كافرة، فالزنا عندهم ليس أمرا يمارس خفية أو متاح. الزنا فضيلة، ترك الزنا تعقيد، ترك الزنا تخلف. فهذا الشاب المسكين الذي على فطرة ذهب إلى تلك العواصم وتلك البلاد والسواحل والشواطئ والمراقص يجد أن الفساد متاح على الشوارع على الطرق على الشواطئ. شاب ضعيف دين، ضعيف الإيمان، يرى وسائل الإثارة تتراقص مناظريه. لا نحتاج إلى تصور النتيجة، النتيجة معروفة والله المستعان. طيب متى يجوز السفر البلاد الكافرة؟ يجوز السفر البلاد الكافرة بثلاثة شروط، لا يراعي هذه الشروط إلا من كان في قلب إيمان. أسأله سبحانه وتعالى يقلب في قلوبنا الإيمان. الشرط الأول أن يكون على علم بعقيدته، ليس علما تفصيليا فهذا مستعطي على عامة المسلمين، علما إجماليا بأصول العقيدة ومعرفة أركان التوحيد ونواقضه من الشرك وغيره، لكي يكون في منأى وفي حماية عن شبهات الكفار. الشرط الثاني أن يكون على تقوى ويقين يمنعه ويصرفه عن موائد الزنا ومواخير الفجور، هذا شرط. الشرط الثالث أن يكون لحاجة، إما لعلاج أو دعوة أو دراسة علمية تنفع بلاد المسلمين أو غيره من الأمور السائغة شرعا
أما من أجل السياحة يجرب زوجته وأطفاله ليروا العاهرات، ويروا الشباب يقبلون العاهرات في الشوارع والطرقات ليتربوا عمليا على الضياع والفجور تحت مسمى السياحة، فهذا بلا شك أنه محرم. إن كنت تريد الهروب من الحرب فاعلم أن نار جهنم أشد حرا. إن كنت تريد الهروب من أعين الناس فاعلم أن الله قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. إن كنت تريد جوا مشبعا بالمياه والظل والخضرة في بلادنا والحمد لله في الجنوب تنعم بالماء البارد والهواء العليل والمرتفعات الخضراء في جو من الشتر والحياة لا بأس به، فليس لك عذر يا مسكين. حتى لو فرض بأن في بلدك لا يوجد خضرة لا يجوز لك أن ترتكب المنكرات من أجل السياحة، فليست السياحة ضرورة، السياحة كماليات يشتغل الإنسان عنها خاصة الوقت. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن السفر في هذه الأيام حديث ينشأ جراحات في القلب، حديث يتعب الغيور من أمثالكم، حديث مؤلم. عشرات الألوف يذهبون لينقلوا صورة سيئة عن بلاد المسلمين، عشرات الألوف يذهبون ويرجعون وقد حملوا بالأوبئة، أحسبوا أنه ليس سرا من الأسرار أن وباء الأيد تفشى ووجد على الأصح عبارة أدق في بلاد المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. لذلك أهمس فيه ابن الأولياء من رجع من البلاد الكافرة وظهر من قرائن أحواله أنه من أهل الفساد، الواجب عليك ألا تزوجه إلا بشرطين. الشرط الأول أن تظهر لك توبته من الزنا، لأنك إن زوجته وهو تعلم بأنه عارك العاهرات فبنتك زانية بنص القرآن، قال عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ما ينكح الزانية إلا زانية ولا ينكح الزاني إلا زانية. قال العلماء إذا كان مصرا على ذنبه، أما إذا تاب من زنا فلا يعد زانيا كما تاب السحرة من سحرهم فعدوا فعدوا موحدين. أما إن كان لا زال يتطلع للزنا فهو زاني، فأنت عندما تزوجه فأنت جعلت ابنتك زانية وأنت فيك شعبة من الديانة. كيف يطيب لك أن تدخل على ابنتك زاني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز وجل قارنا الزنا بالذنوب الثلاثة الفظيعة بالشرك وقتل النفس، قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من تاب تاب الله عليه من الشرك أو من غيره، أما من زال يتطلع ويستشرف لسفرة أخرى فاحذر يا مسلم. الشرط الثاني وتنبه، شرط صحي، بعدما تاب إلى الله فعليك أن تتأكد من خلوه من الأمراض. فقد أتتني معلومات خطيرة من أطباء متخصصين عن فشو الأمراض المستعصية في شباب المسلمين، فتأكد لكي لا يدخل في ابنتك الزهري أو الهربس أو الأيد يا مسكين. وربما تقبلك ابنتك فتنقل إليك مرضا يسوءك في دنياك. فالقضية جد خطيرة، القضية ليست كلاما، القضية واقعا. عشرات الملوك يذهبون من أجل ماذا؟ لا تحتاج إلى إجابة. يذهبون إلى بلاد فيها أمراض، فيها نسب مخيفة. أقرأ في ضحى هذا اليوم في نيويورك فقط 25,000 مؤمن متخصصة في الزنا. في أمريكا حوالي 300 شركة متخصصة في الدعارة، ترويج أجمل الفتيات في دور دعارة في ولايات معروفة. وهكذا في بلاد في آسيا وفي أفريقيا وفي غير الكثير. فاحذر يا مسلم، فاحذر يا مسلم يا عبد الله. واعلم يا من تخلو بفاجرة بأنك لا تبعد عن الله. إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فإن الله لا يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب. اعلم يا من تستخفي عن الله أنك لا، يا من تستخفي عن الناس أنك لا تستخفي عن الله. فالله معك يعلم ما تبيت من العمل والقول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فتزودوا ليوم العرض الأكبر على الله، لكي لا تتعروا يوم القيامة من كل فضيلة، فتظهر حقيقتكم أمام الخلائق. فلا تغتروا بستر الله. يا من مارستم البغاء، يا من انتهكتم المسلمات، لا تغتروا بستر الله. فقد ينكشف هذا الستر في الدنيا، وقد يبقى لحكمة لكي توفى ذنبك كاملا يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. لذلك أجد من المناسب أن نقرأ عليكم هذه القصيدة الجميلة المنسوبة لعلي زين العابدين في الغربة، بمناسبة غربة المسافرين. فالشرع وضح معنى الغربة: ليس الغريب غريب الشأم واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، كما قال الشاعر، لعلها تجد موقعا في قلوبنا جميعا. يقول فيها رحمه الله: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندب ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسرني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا ذلة كتبت، يا غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني. الحسد، بعض الناس يحسد أصحاب السفر، يقول ما شاء الله عليه يسافر ويزني وأنا مسكين جالس. يا مسكين احمد الله على العافية. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم بما كنت تعذلني. دعني أنوت على نفسي وأنجبها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني الشاعر يتصور بأنه الآن في عداد الأموات، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا، بعد الإياس وجدوا في شرى كفني وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا عارفا بطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأطرحوني على الألواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف الابن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤانسني وأودعوني ولجوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول ما قد كان أدهشني ملائكة القبر من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهما ما كان أفزعني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الزاد والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني قصيدة عجيبة فيها فوائد عظيمة فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري إن من البيان لسحرا لذلك عقد البخاري في صحيحه كتاب الشعر وأودعه أبواب في أهميته وفي فضله وفي أثره في رص الصفوف وتعبئة الأمة جهاديا وليس في دغدغة المشاعر وإلهاب الغرائز وتفجير الشهوات كما يفعله دعاة الفجور المسمين زورا وبهتانا بالمبدعين والفنانين أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم أعظم الزهد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الإجازة إجازة طيبة مباركة وأن يوفقنا لإضافة المزيد من الخبرات والعلم والفضائل واستفادة منها حق الفائدة كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنب الشباب أوضارها وأخطارها وأن يحميهم في هذا المستنقع الآثم من سهام الشيطان وحيده يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم بالصلاة والسلام عليه حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين اللهم دمر أعداء الدين بسائر فئاتهم وطوائفهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أمتنا وولاة أمرنا وولاة أمر المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله مولى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله بقلوبكم يذكركم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.